وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، نحن مع كلمة بعنوان حاجة الأمة للمصلحين، وسأتكلم بإذن الله جل وعلا بهذه الكلمة على أربعة مباحث. المبحث الأول: هل الأمة بحاجة للمصلحين؟ والمبحث الثاني: أسرار من حياة المصلحين. والمبحث الثالث: كيف نتغلب على الواقع المرير. والمبحث الرابع: التمكين للمصلحين. إخواني الكرام، ومع المبحث الأول هل الأمة بحاجة للمصلحين؟ لا شك ولا ريب أن حاجة الأمة شديدة للمصلحين، وأن حاجة الأمة للمصلحين كحاجة الجسد للماء والهواء. وينبغي أن ندرك أيها الإخوة أن الإصلاح لا يكون إلا بالمصلحين. إذا وجد المصلح وجد الإصلاح، إذا انعدم المصلح انعدم الإصلاح. ومن أجل حاجة الأمة للمصلحين أرسل الله عز وجل للأمم الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة من الأمم إلا والله جل وعلا قد بعث إليها أنبياء، وبعث إليها أناس من أهل الإصلاح، همهم إصلاح ما أفسد الناس، وغمهم هو إرشاد الناس حتى يدخلوا الجنة وينجوا بإذن الله عز وجل من النار. هل الأمة بحاجة للمصلحين؟ نعم، لأن بغياب المصلحين هلاك الأمة. إذا غاب أهل الإصلاح أظلمت الدنيا وهلك الناس. أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ما قالت المصلحون، وإنما قالت إيش؟ الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث آخر يؤكد على هذا المعنى، الحديث الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. أناس على سفينة، كان بعضهم في الجهة العلوية من هذه السفينة وكان بعضهم في الجهة السفلية، فقال الذين في السفل: لماذا نصعد إلى الأعلى؟ فقالوا: لماذا لا نخرم فتحة من أسفل السفينة ونأخذ الماء مباشرة، لا نأخذ الماء من العلو؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين هم في أعلى السفينة إذا تركوا هؤلاء غرقوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا بأيدي هؤلاء كانت النجاة من نصيب الجميع. ودائما أيها الإخوة، إذا جاء المثال في الكتاب والسنة إذا ضرب، اعلم أن وراء هذا المثال غاية عظيمة ينبغي أن تدرك. وهل الأمة بحاجة للمصلحين؟ نعم، ولذلك أوجبت الشريعة إنكار المنكر. لماذا؟ حتى الإصلاح يستمر في الأمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن أجل حاجة الأمة للمصلحين أوجبت الشريعة الدعوة إلى الله على الأمة. وهنا مسألة، وهذا يجرنا إلى مسألة: ما حكم الدعوة إلى الله؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أخلاق الدعاة أن الدعوة إلى الله تكون بحسب الأقطار، فأحيانا تكون فرض عين، وأحيانا تكون فرض كفاية. فإذا أهمل أهم هذا القطر الدعوة إلى الله أثم الجميع من غير استثناء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد يقول أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، كل مسلم تجب عليه الدعوة إلى الله. ليس معنى هذا أن كل مسلم يأتي يأخذ الميكروفون ويتكلم أو يرتقي المنبر أو يؤلف أو يفتح الكتاب ويدرس، لا. المراد كما جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية. تعرف آية تحفظها جيدا من غير لحن، تبلغها كما أراد الله عز وجل وتبين معناها كما أراد الله. وكذلك الحديث تبلغ ما تعرف. ولا يظن الظان أن الداعية لابد أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية أو يحوي من العلم الشيء الكثير، بل والله يا أخوة كم من أناس ما عندهم من العلم إلا القليل وبلغوا هذا القليل فحصلت لهم البركة، وكم من أناس حووا من العلم الشيء الكثير وما بلغوا دين الله عز وجل فمحقت بركة علمهم. إذن الدعوة إلى الله تتأرجح بين فرض الكفاية وفرض العين كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولا شك مع كثرة الآن الفتن والمعاصي والذنوب وغير ذلك تشتد الحاجة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الأمة بحاجة للمصلحين. لماذا؟ حتى ننقذ الأمة والناس من مكائد الشيطان. الإمام أحمد رحمه الله يقول كم عن العلماء كم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. ولذلك أيها الإخوة قال السلف قديما أن العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عالم. العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف، ويفرح الشيطان بموت العلماء وطلاب العلم والمشايخ فرح عظيم. لماذا؟ لأنهم هم الذين يريرون للناس الطريق. ولذلك كما قالوا فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. ويذكر الأجري أو غيره من العلماء حال الناس مع المصلحين كأناس في وادي، وهذا الوادي مظلم وفيه عقارب وسباع وحفر وفتن ومحن وأمور عظيمة. وهؤلاء الناس الذين في هذه الوادي المظلم معهم رجل واحد معه مصباح، فكلما اقترب الناس من صاحب المصباح نجوا بإذن الله جل وعلا، وكلما ابتعدوا عن صاحب المصباح كلما هلكوا. من صاحب المصباح؟ هذا الداعي إلى الله، والمصباح الكتاب والسنة. إذن إياك أن تبتعد عن منبع الوحي، قال الله قال الرسول وعن العلماء الذين أخذوا عن السلف الصالح. والأمة بحاجة أيها الإخوة للمصلحين، نعم. ولذلك الله عز وجل جعل أهل الإصلاح لا ينقطعون حتى قيام الساعة، لأن الناس يحتاجون إليهم. ولذلك جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا. وخلاصة هذا المبحث أيها الإخوة هو أن نشعر بأهمية حاجة الناس للإصلاح، لأن هذا والله أيها الإخوة إذا أدركناه جيدا هذا من أعظم المحفزات. لا تحتقر كلمة، بلغ ولو بكلمة، كما قال السعدي رحمه الله من عانى على نشر الإسلام ولو بشطر كلمة. بل ما تدري أي يعني بعض الكلمات أيها الإخوة تغير تصنع مجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الدعوة إلى الله. مرة من المرات بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام الشرعية ثم قال لأصحابه ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم، يشير بيده إلى السماء، فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الفتوحات الإسلامية انتشر لماذا؟ حتى يبلغ دين الله جل وعلا وينشر السنة. وأنا مرة من المرات زرت الشيخ عبد الله القصير رحمه الله، والشيخ داعية في وزارة الأوقاف السعودية متقاعد، توفي رحمه الله قبل فترة قليلة. فقلت للشيخ، والشيخ عرف بالدعوة إلى الله وذهب إلى أماكن كثيرة، فقلت له يا شيخ اذكر لي بعض الفوائد في الدعوة إلى الله. فقال لي تبي تعرف الدعوة إلى الله بلغة عصرية؟ قلت نعم يا شيخ. قال اللغة الدعوة إلى الله بلغة عصرية هي إعادة برمجة. هذا الرجل الذي أمامك المدعو عنده فكرة خطأ، أنت خذ هذه الفكرة وأعد برمجتها. قال هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل بلغة عصرية. قال هل فهمت هذا؟ قلت نعم يا شيخ. قال خذ الثانية. قال في الدعوة إلى الله أنت كما يقولون بالعامية، يقول لي اهرج يعني تكلم، والله بيسددك، أنت بس اهرج تكلم. طبعا هذه النصيحة من الشيخ لطلاب العلم خاصة، أنهم يتكلمون ويسددون من الله سبحانه وتعالى. إخواني أقولها من قلبي، المبحث الثاني أسرار من حياة المصلحين. أمعن النظر في تراجم السلف الصالح، أمعن النظر في تراجم العلماء. إخواني وإذا قرأت هذه التراجم ابحث عن المفاتيح. ما المقصود بالمفاتيح؟ الآن الإمام أحمد رحمه الله يحفظ 1000 حديث، يعني مليون. لما تنظر في ترجمة الإمام أحمد كان لا يرى الإمام أحمد إلا والكتاب في يده. هذا مفتاح، عرفت السر ليش؟ الحفظ. البخاري رحمه الله إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث، سئل رحمه الله ما علاج النسيان؟ قال إدامة النظر. كيف هذا مفتاح؟ فأنا أقول لكل إنسان يريد أن يكون من المصلحين، ارجع إلى سير المصلحين وتعملها وانظر فيها جيدا وابحث عن المفاتيح. وأنا تأملت سير المصلحين خاصة العلماء الذين أثروا في البقاع التي هم فيها. مثال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أثر للناس، أيضا الإمام أحمد بلغت البدع مبلغا عظيما في عهده. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الشيخ حمد بن الوهاب، الشيخ مقبل بن هادي الواجعي، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الجميع. أنصح بالرجوع إلى سير هؤلاء خصوصا لأنهم أثروا تأثيرا بالغا في الناس. من هذه الأسرار على عجالة أنهم يعظمون العلم. هؤلاء المصلحين أنا نظرت في تراجمهم وجدت أنهم يشتركون في أشياء، منها تعظيم العلم. الإمام أحمد رحمه الله شابت لحيته ورؤية رحمه الله وهو يسير إلى حلق العلم، فقيل له إلى متى يا إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. الشيخ مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله كان يسكن الطلاب في دمات في الجامع الكبير، وكان في اليوم الواحد مئات الدروس تقام في هذا الجامع، وكانت هناك مساكن للعوائل ومساكن للعزاب، همهم وغمهم أخذ العلم. الشيخ الرعاوي رحمه الله كان 5 أيام في الأسبوع يطلب العلم هو ومن معه من الطلاب، ويومين يخرجون للدعوة إلى الله. الخصلة الثانية أو السر الثاني من الأسرار الذي تحلوا به هؤلاء العلماء الذين أثروا في بقاعهم التمسك بالعقيدة الصحيحة. هنا البركة أيها الإخوة، من الإنسان يتمسك. الإمام أحمد أيها الإخوة كبار العلماء في عهده، منهم من مات كنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، ومنهم من ورى على الولاة، ومنهم من خرج إلى أماكن بعيدة، والإمام أحمد صبر وكانت العاقبة له رحمه الله. أيضا ابن تيمية سجن 7 مرات ابن تيمية ومات في السجن. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أيضا تمسك بالعقيدة الصحيحة. كانت البدع منتشرة انتشار عجيب في عهد الإمام أحمد، في عهد الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. أيضا الشيخ مقبل في اليمن كانت البدع تعج، كذلك في جنوب المملكة في عهد الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله كانت الفتن والمحن والبدع كثيرة في جنوب المملكة. أيضا من هذه الأسرار الإخلاص لله تبارك وتعالى، نحسبهم جميعا من أهل الإخلاص. ولذلك الشيخ مقبل أيها الإخوة خلال سنوات قليلة أثر في اليمن تأثيرا بالغا. لما ذكر هذا الكلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هذه ثمرة الإخلاص، هذه ثمرة الإخلاص. أيضا هؤلاء المصلحين يحرصون على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ مقبل رحمه الله كان أحيانا يخرج إلى القرى ويجلس في القرية أيام، يومين 3 أيام، يوجه وينصح ويعلم، وكما كذلك الشيخ القرعاوي ذكرت لكم 5 أيام يتعلمون ويومين يخرجون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسرار التي تحلى فيها هؤلاء الصبر. الإمام أحمد رحمه الله 3 أيام لم يأكل الطعام، 3 من الولاة تكالبوا عليه، منع من التحديد. تخيلوا أيها الأخوة الإمام أحمد يمنع من التدريس. ولذلك أيها الأخوة لا يمكن للداعي إلى الله أن يقيم دعوة من غير صبر أبدا، والله يستحيل أن تقام الدعوة من غير صبر. ولذلك أحد المشايخ وكان مديرا لجامعة راح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول وعندنا مشاكل في الجامعة ما يعلم فيها إلا الله. فقلت للشيخ بن باز، فسألني الشيخ بن باز قال كيف الجامعة؟ قلت يا شيخ عندنا مشاكل عندنا كذا. يقول فأخذ بيدي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقال، يقول الله عز وجل يا الذين آمنوا اصبروا ويعقد الأصبع الأول، وصابروا ويعقد الأصبع الثاني، ورابطوا ويعقد الأصبع الثالث، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل فعلتم هؤلاء الأمر؟ يقول ما فعلتم هؤلاء، ولو فعلتم هؤلاء الأمر لوجدتم المخرج. يقول هذا الشيخ فعملنا بهذه الوصية ووجدنا المخرج بفضل الله جل وعلا. لا يمكن للداعي إلى الله أن يمكن له إلا بالصبر، ولا يؤثر إلا بالصبر، لأن الدعوة إلى الله صعبة أيها الإخوة، وظيفة شاقة. لكن مع ذلك فيها من اللذة، فيها من الأجور، وفيها من الخير ما الله به عليم. الشيخ مقبل رحمه الله فجروا فيه، وأيضا هددوه بالقتل وسجنوه. الشيخ القرعاوي رحمه الله اتهموه بالسحر وأخرجوه من القرية التي كان فيها ثم رجع. ابن تيمية كما ذكرت لكم 7 مرات يسجن. أيضا أيها الإخوة من الأشياء التي أو الأسرار التي تميز فيها هؤلاء العلماء أو المصلحين وجود الأنصار لهم. كل داعية إلى الله يحتاج إلى مناصر. على مر التاريخ لم تقم الدعوة إلا بالمناصر، حتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما انتشرت إلا بعد مناصرة الأنصار. الإمام أحمد رحمه الله مكن الله عز وجل بسبب المتوكل لما جاء بعد الولاة 3. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله سانده وعاونه الشيخ أو الأمير محمد بن مسعود رحمه الله. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ساعدته قبيلة وادعة وناصروه حتى مكن الله عز وجل. الشيخ القرعاوي أيضا كان من أعظم المناصرين للشيخ القرعاوي رحمه الله الشيخ ناصر خلوفة. وهذا الشيخ ناصر خلوفة كان معاق. أنا بودي الشيخ القرعاوي من الشخصيات العجيبة المؤثرة في الدعوة إلى الله، وبودي أن ترجع إلى يعني إلى ترجمته. هو رجل من أهل القصيم ورأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤشر له إلى جنوب المملكة وكان فيها بدع وضلالات، فقال الرؤيا للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله فقال رؤيا حق. ثم خرج الشيخ القرعاوي رحمه الله إلى جنوب المملكة وكان عنده دكان يدرس الطلاب في الدكان، لما ازداد عدد الطلاب الشيخ ناصر خلوف الرجل المعاق، لكن همته كبيرة، معاق جسديا لكن همته في أعلى العلوم. فتح بيته الشيخ ناصر خلوفة وأخذ الطلاب يتوافدون على الشيخ عبد الله القرعاوي، ثم أخذوا ينشرون عنها أن الشيخ ينشر السحر، فأخرج الشيخ من القرية. فأخذ الشيخ ناصر خلوفة هذا الرجل المعاق جسديا لكن همته والله إنها عجيبة، وأنا دائما أدعو له، حتى أرجع الشيخ القرعاوي رحمه الله إلى جنوب المملكة، والآن من أظهر المناطق في يعني في المملكة العربية السعودية السنة ظاهرة فيها اللي هي جنوب المملكة بسبب الشيخ القرعاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فلا بد من الصبر، حتى أن حساد الشيخ القرعاوي رحمه الله جو إلى الملك عبد العزيز رحمه الله قالوا هذا ساحر، هذا يفعل وهذا يفعل، الوشاة عليهم من الله ما يستحقون. فأراد معاقبة الشيخ القرعاوي من بعه، فقال له ملك سعود ابنه، قال له يا طويل العمر لو أن نتأمل حالهم نرسل لهم بعض المشايخ. فأرسل لهم مجموعة من المشايخ منهم الشيخ فيصل المبارك صاحب توفيق الرحمن، فراحوا بعض المشايخ إلى جنوب المملكة. لما دخلوا وإذ بالشيخ عبد الله القرعاوي يبين التوحيد والسنة، قال الله قال الرسول. ثم قام الشيخ القرعاوي وقام بعده جلس الشيخ حافظ الحكمي، وكان من أعجوبات العصر هذا الرجل، فكان يعيد الشيخ حافظ الحكمي الدرس كما كان. فتعجب الشيخ فيصل المبارك ومن معه من المشايخ، ورجعوا إلى الملك عبد العزيز وقالوا والله رأينا شيء ما وجدناه حتى في الرياض. ولذلك المعهد العالي المعهد العلمي الذي فتحه محمد إبراهيم رحمه الله الشيخ إبراهيم في الرياض، الفرع الأول كان في الرياض، الفرع الثاني كان وين؟ في جنوب المملكة. فشاهد أن هؤلاء العلماء عانوا معاناة عظيمة، وأيضاً الشيخ عبد العزيز أمر بالمكافآت لما حكم الملك سعود ضاعف هذه المكافآت. قصة عجيبة للشيخ إبراهيم، أنصحكم ترجعون لها مؤثرة جداً. إذن هؤلاء يحتاجون إلى مناصرين، وتجد أنهم من أكثر الناس صبراً. أيضاً هؤلاء المصلحين يعظمون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولو معروف أن المنكر لا يقوم به إلا الشجعان. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله خرج في وقت عصيب ومع ذلك أنكر المنكرات، الإمام أحمد صبر، كان كل القضاة وأهل الإفتاء كلهم ينشرون القول بخلق القرآن، وانبرى لهم رحمه الله وصبر حتى مكن الله عز وجل له. وكذلك الشيخ القرعاوي كان يعظم في نفوس الطلاب الأمر المعروف أن المنكر. وأيضا نجد أن هؤلاء المصلحين يتميزون بالهمة العالية في طلب العلم وفي العمل وفي الدعوة والصبر. هذه المسائل الأربعة أيها الإخوة، أول ما ذكرها الشيخ محمد بن الوهاب في الأصول الثلاثة، والله ما بدأ بها إلا لغاية عظيمة، العلم والعمل والدعوة والصبر. والداعي إلى الله ينبغي أن يجعل هذه الأربعة نصب عينيه دائما وأبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. المبحث الثالث، ولن نطيل عليه، مرة كنا في رحلة دعوية في أفريقيا، فزرت منطقة من المناطق، فقال لي أحد القضاة قاضي خريج الجامعة الإسلامية، قال البدع منتشرة والمناصب لأهل البدع، كيف نفعل؟ كيف محبط هذا الرجل. وكثير منا عنده مثل هذا التفكير، يحبط لما يرى الفساد ويرى. وأنا أرد على هذه الفكرة من وجوه. الأمر الأول، إياك والضعف، القوي هو الذي يؤثر في الواقع لا يتأثر، وعليك بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الشيخ الفوزان رحمه الله في تقديمه على كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله قال: ومن يتخلى عن هذه الخصلة أي حسن الظن بالله عز وجل، يقول سيقف عند أول عقبة. هذا إذا الأمر الأول، كن قويا ولا تكن ضعيفا. الأمر الثاني، جاءوا للشيخ عبد العزيز بن باز يذكرون له أهل الشر ومكر أهل الشر وماذا صنع أهل الشر. إيش قال؟ قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله أكبر. الأمر الثالث، الشيخ محمد الوهاب يقول العامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين، والشيخ مخبر رحمه الله يقول السني يستطيع أن يكافح 1000000 بالحجة والبرهان. إخواني،
الأمر الرابع، نقول للدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن تبحث عن جماهير، أن تبلغ. أنت هذا المأمور فيه أنك تبلغ. الثمرة ليست لك، الثمرة عند الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام دعا 1000 سنة إلا 50 عام، إيش قال الله عز وجل؟ وما آمن معه إلا قليل. بل جاء في الحديث ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. المهم أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس الذي يفكر في الواقع والفساد الذي منتشر، نقول له تعمل حال الأنبياء مع أقوامهم. بس نوح كيف كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ موسى كيف كان؟ مع الأقوام والشر التي أحيطت بهم سيزول عنك هذا الهم الذي تفكر فيه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وأيضا أختم في مقولة الشافعي هذا المبحث، الشافعي رحمه الله قيل له يا إمام هل الأفضل أن يمكن للإنسان ويبلغ دين الله جل وعلا أو يبتلى فيصبر؟ إيش رأيك؟ هل الأفضل يمكن له يبلغ دين الله هذا الأفضل، أم أنه يبتلى ويصبر ويحتسب الأجر عند الله؟ ها؟ قال الشافعي لا يمكن له حتى يبتلى ويصبر، لا يمكن له حتى يبتلى ويصبر. المبحث الأخير وهو يتفرع عن هذا التمكين لأهل الإصلاح، ولكن أفردت لأهميته، التمكين للمصلحين. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني من آمن معه أول ما بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أبو بكر، خديجة، وغلام، علي رضي الله عنه، هذا أول من آمن معه. ثم الضعفاء، قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، حتى أن بلغ عدد الصحابة أكثر من 124,000 صحابي، ودخل الناس خلال فترة وجيزة. يوسف عليه السلام كان في السجن 7 سنوات ثم خرج عزيز مصر، عزيز مصر. أيضا الإمام أحمد رحمه الله 3 من الولاة أيها الإخوة، 3 تكالبوا عليه رحمه الله حتى جاء المتوكل ونصر الله عز وجل به السنة. في آخر حياة الإمام أحمد رحمه الله خرج في دهليز بن عيينة فاجتمع وتكالب عليه الناس حتى أغمي على الإمام رحمه الله. كيف كلهم يريدون السلام على الشيخ ومحبة الشيخ، كيف مكن لها الله عز وجل. الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله رجع إلى اليمن، والزيدية تعج باليمن في كل مكان والبدع في كل مكان، صبر وبلغ وجعل همه وغمه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما مات الشيخ مقبل رحمه الله عنده في مركزه الذي هو فيه فقط 5,000 طالب، ثم هذا المركز تفرعت منه مراكز في جميع نواحي اليمن، وهو من المجددين في البلاد اليمنية. الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، الشيخ القرعاوي رحمه الله، ذاك القصيم الذي ذكرت لكم قصته الذي خرج من القصيم وذهب إلى الجنوب، جنوب المملكة. إخواني لما مات الشيخ عبد الله القرعاوي، تدرون الشيخ عبد الله القرعاوي كأنه هو وزير التعليم في ذيك المنطقة، والشيخ حافظ الحكمي كان مدير المنطقة التعليمية، كان هو الذي ولد المؤلفات الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. تدرون كم مدرسة كانت تحت يديه الشيخ عبد الله القرعاوي؟ كانت تحت يديه أمات 2000 مدرسة يا أخوة، 2000 مدرسة. لكن هؤلاء أيها الإخوة جعلوا أوقاتهم وأعمالهم وأموالهم وكل ما أوتوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لذلك أثمرت هذه الدعوة وأخلصوا في نياتهم لله تبارك وتعالى. ختاما أقول الله جل وعلا حدثنا عن نملة، هذه النملة إيش قالت لقومها ولأهلها ولمن كان معها ولمن كان بقرب منها؟ قالت نملة يا أيها النمل، نادت نملة تنادي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أمرت أمر، ما جعلت الأمر اختياري، ادخلوا مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بينت العاقبة، إذا ما دخلتم المساكن عاقبتكم الموت. ثم اعتذرت لسليمان ومن معه وهم لا يشعرون. أنا أقول للإخوة دائما، إياك أن تكون النملة خير منك، إياك أن تكون النملة خير منك. وكما قيل، كم واحد بالعلم أحيا أمة ولربما منكم يكون الألمع الألمع. أسأل الله عز وجل يوفقنا الخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء العلماء الذين سطروا المواقف العجيبة. وأنا أنصح أيها الإخوة والله من القلب.